إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرجو الله أن يبارك في الوقت وأن يجيب على جميع الأسئلة التي وردت، وإلا فأنا أعتذر مقدما عن الإجابة على جميع الأسئلة، فالأسئلة كثيرة. أخ يقول: هل يجوز تغيير النية في الصلاة كمن يصلي نافلة إلى نافلة، أو يغير الفريضة إلى النافلة، وجزاكم الله خيرا؟ الأصل في هذا الباب ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، ثم قال: وهذا هو موطن الشاهد، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نويت نافلة فتبقى عليها، وإذا حددت نية النافلة كذلك تبقى عليها. فإذا نويت سنة المغرب فلا تجعلها سنة الظهر البعدية التي قد نسيتها فتذكرتها حال الصلاة، وهكذا. فإن نويت فريضة تصلي الفريضة، الأصل وإنما لكل امرئ ما نوى. جماهير الفقهاء جوزوا أن ينتقل الإنسان في نيته من الأعلى إلى الأدنى دون انتقاله من الأدنى للأعلى، فجوزوا لمن نوى الفريضة أن يحولها إلى نافلة، أما من نوى النافلة فلا يجوز له أن يحولها إلى الفريضة. واعتمدوا على ذلك بحديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، ولكنه في طاعة خاصة وهي طاعة الاعتكاف. فرأى جماهير الفقهاء استنباطا وبحثا لا نقلا ونصا أنه يستخرج منه قاعدة مضطردة. أما الحديث، جاء شاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نويت الاعتكاف في المسجد الأقصى، في بيت المقدس، وسمي بذلك لبعده، إني نويت الاعتكاف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف في مسجدي هذا. ومن المعلوم أن المسجد النبوي أحسن من المسجد الأقصى. قال العلماء: من نوى أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في بيت الله الحرام أجزاه ذلك، ومن نوى أن يعتكف في الأقصى فاعتكف في مسجد رسول الله أجزاه ذلك، بخلاف من نوى أن يعتكف في مسجد رسول الله فاعتكف في المسجد الأقصى، أو من نوى أن يعتكف في بيت الله الحرام فاعتكف في بيت الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنبط أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحول بنيته من الأعلى للأدنى دون العكس، من الأدنى إلى الأعلى، أن يتحول من الأعلى للأدنى دون العكس. أن تتحول من النية الفريضة إلى النافلة للعكس، والله تعالى أعلم. قول الصحابي الذي ليس له مخالف هل يصلح لتقوية الضعيف المرفوع؟ لا. كم من حديث ورد مرفوعا وموقوفا ومدار الرفع على ضعيف، فنقول لم يصح مرفوعا وصح موقوفا. الذي يستقرع إلى الدرقطني يجد عشرات من الأحاديث ضعفها رفعا وصححها وقفا، وقد أفردت بالتصنيف الوقوف عن الموقوف في بدر الدين الموصلي، ذكر فيه الأحاديث التي لم تصح مرفوعة وصحت موقوفة، من أشهرها لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا لم يصح إلا من قول علي، ولم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى وزانها من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلم يزدد من الله إلا بعدا، فالمرفوع لا أصل له. والصواب مع الطبراني أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في أمثلة شهيرة كثيرة، لكن إذا ورد مرسل وصح في بابه قول صحابي فإن الشافعية وتتابع العلماء على قبول كلامه في المرسل في كتاب الرسالة قالوا قول الصحابي يجبر ضعف المرسل، لأن المرسل علته أن التابعية رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم نعرف صحابية، فإذا جاءنا إسناد صحيح لصحابي قوله وإن لم يرفعه والإرسال ضعف يسير، فإذا كان الضعف يسيرا وصح عن صحابي قوله فقول الصحابي حينئذ يجبر الرفع. أما الإطلاق المذكور لا يقول به أحد. إذا ورد حديث ضعيف وقول صحابي له حكم الرفع كما هو مثلا فيما لم يعرف بالرأي والاجتهاد أو فيما هو في سبب النزول، فلو أن صحابيا ذكر لنا سبب النزول لآية ولم يذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن على من نزل؟ هذا له حكم الرفع. أو لو أن صحابيا قال قولا ولم يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب، وهذا القول في الغيبيات كأشراط الساعة مثل قول أبي أمام الباهلي صدي بن عجلان صحابي الشام الدمشقي، صح عنه عند أحمد أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق، هذا لا حكم الرفع. فلو ورد في بابه حديث ضعيف هذا يصحح ذلك، وأما الإطلاق فلا. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري محمد بن عبد الله في معرفة علوم الحديث أطلق التصحيح حتى فهم من كلامه أو بتعبير أدق من ألفاظه أنه يصحح، أنه يرى أن قول الصحابي في التفسير حكم له حكم الرفع ولم يقيد، فتعقبه العلماء، وكان من أهم من تعقبه ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، فأولى كلام الحاكم عناية متميزة وخطأه في إطلاقه. والله تعالى هل استخدام آيات من القرآن، ما حكم استخدام آيات من القرآن أو الأذان نغمة في الهاتف؟ الهاتف أمره دنيوي محض، يدخل فيه الإنسان الحمام يسمع رنته وهو في ازدحام الدنيا وإشغال الدنيا. نحن أصابنا داء خفي قل من انتبه له، لما رأينا الناس متفلتين في أحكامهم تعنتنا وأصبحنا نطلق على أشياء إطلاقات إسلامية والإطلاقات خطأ. قال أسلمت المعارف، أريد نسلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات. والله ما أدري كيف تدخل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ما أدري. لما كنا في أندونيسيا كنا نقرأ على الخبز حلال مذبوح طريقة الإسلامية، الخبز الناس أكلوا الحرام فاستمرأوا، أصبحنا نقول عن كل شيء مذبوح طريقة الإسلامية، ما عشنا حياة هنيئة. فعندنا أشياء، قال فن إسلامي، لذا تقرأ رسائل دكتوراه الدراما في القرآن الكريم، رسالة لا إله إلا الله. فلما ابتعد الناس عن الشرع تولد عندنا أشياء، مثل أحد الإخوة يقول كان في مقابل بيت عرس وسماعات وزعجون، قال روح جبت سماعات أكبر من سماعات وضعتها في البرندة وواجهت كلامه بأعلى شيء من القرآن الكريم، وضعت القرآن على أعلى ما يكون. أحسنت أم أسأت يا شيخ؟ ظنك أسأت، قال القرآن سمحوا القرآن، أسأت، ما أسمحوا للقرآن، ما يفهمون، ما يتدبرون القرآن. القرآن عبادة يسمعها الإنسان بإيش؟ مش حرب القرآن. واحد مريض جار المسجد، لماذا أقلقه فأسمعه قراءة الإمام في الصلاة؟ لماذا؟ لماذا؟ القرآن رحمة. الإقامة ما ينبغي أن تكون على السماعات، الشرع جعل الإقامة في داخل المسجد والأذان على سطح المسجد على أعلى مكان في المسجد. عندنا غيرة نضعها بحكم أننا مقهورون في غير مكانها، نتعدى على الضوابط الشرعية، نتعدى على الضوابط الشرعية. إيش دخل الهاتف اللي ربما يسمعك أو ترى رقما يقلقك ويدخل عليك النكد وتأتيك آية من الآيات؟ أمران متناقضان تماما. اجعلوا الهاتف في الدنيا، اجعلوا الهاتف في إذا أدخلت القرآن باستمرار في كل شيء تصبح لما تسمع القرآن يصبح مألوفا عندك، يصبح أثر القرآن مفقود. وقالوا كثرة المساس يفقد الإحساس. هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن؟ تعليم القرآن والآذان والإمامة وتدريس الشريعة في الكليات والجامعات والمحاضرات وأخذ الأجر على ذلك يكون مقابل حبس الوقت فحسب. وأما الذي إن أعطي درس وأذن وأم وعلم وإن لم يعطى لم يعلم ولم يدرس فهذا ليس له عند الله خلاق، كما يقول شيخ الإسلام، تعطى مقابل التفرغ مقابل حبس الوقت، قلت الهمم، تضيع إقامة الصلوات ورفع الأذان في وقته. فجوز أهل العلم، أعني المتأخرين منهم، أن يعطى المؤذن أجرة وأن يعطى الإمام أجرة إلى آخره. أما المؤذن الجالس في بيته يصلي، يا فلان قال اليوم إجازتي لا أصلي، هذا ليس له عند الله خلاق. والمؤذن الذي يؤذن فقط للمال فهذا مذموم. ثبت عند الدارقطني وغيره أن رجلا لما رأى ابن عمر قال إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر والله إني أبغضك في الله. قال لما؟ قال إنك تؤذن وتأخذ على أجارك وتأخذ على أذانك أجرا، وإنك تلحن في أذانك، تلحن وإيش وتؤجر، تأخذ الأجر. فالمتأخرون يجوزون الآخر من باب حبس الوقت. فلا بد من صدق النية مع الله في التعليم، لا بد من صدق النية مع الله في التعليم. رجل جامع في نهار رمضان أكثر من مرة، فهل تكون الكفارة واحدة أم لكل جماع كفارة؟ ولو جامع أكثر من يوم فما هي الكفارة؟ ولو جامع في يوم واحد زوجتين ما هي الكفارة؟ هذا يسمى عند العلماء التداخل، تداخل الأحكام. الشياطين يلعبون على جميع الخلق، الشيطان لا يأس من أحد، قالوا حتى من الأنبياء. الشيطان له نصيب من الأنبياء، ونصيب الشياطين من الأنبياء أنهم يؤلبون الناس عليه، لما يأسون منهم يؤلبون الناس عليه. فالشياطين جعلوا بعض الناس يؤلفون كتبا في الحيل. لما رأى عبد الله بن مبارك، وهذا الدلالة عن هذا الأمر قديم، كتاب الحيل قال هذا كفر، من كان عنده فقد كفر. بعض الفقهاء إيش يقول؟ يقول تريد أن تجامع ولا تكون عليك كفارة، اشرب وكل ثم جامع، اشرب وكل ثم جامع. هذه فتوى إبليس. الله جل في علاه يعاملك بنيتك ويعرف مقصدك. أنت لا تتعامل مع قانون، أنت تتعامل مع الذي يعلم السر وأخفى. العلماء يقولون إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فكفر، كان لا يستطيع الصيام يستطيع الإطعام. جامع الضحى أخرج الكفارة بعد الظهر، أطعم 60 مسكين، ثم جامع العصر عليه كفارة جديدة. وإذا جامع مرتين في يوم واحد عليه كفارة واحدة. قالوا من جامع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر، ما لم يدفع الكفارة. إذا دفع الكفارة ثم جامع فعليه كفارة أخرى. وأما إن جامع في أكثر من يوم فحينئذ يكون عليه كفارة في كل يوم، وكفارة المجامع صيام شهرين متتابعين. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين وجبة واحدة متوسطة مشبعة. فإن تكرر الجماع تكررت الكفارة، إن تكرر الجماع تكررت الكفارة، كما لو تكرر اليمين. من حلف على يمين واحد ثم كفر عنه ثم حلف فحنث عليه كفارة جديدة. فما لم يكفر تبقى عليه كفارة واحدة. من حلف على عدة أشياء فعليه عدة كفارات، وهكذا. والله تعالى أعلم. ما هي السنن التي يجوز للمسافر أن يصليها؟ ثبت في صحيح مسلم أن ابن عمر كان مسافرا فأما بهم الظهر ثم رجع إلى مجلسه فجلس فوقعت منه التفاتة فرأى أناسا يصلون السنة، فقال لهم أليس لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلا الوتر والسنة الفجر. فالمسافر يتأسى برسول الله في الفعل ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الترك. أليس لكم في رسول الله أسوة في الترك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك جميع الرواتب، كان يقوم الليل على الدابة، وكان ابن عمر كذلك يقوم الليل، السنن الراتبة التي للصلوات الخمس تترك إلا سنة الفجر والوتر. في رواية عند الدارقطني والبيهقي فيها استثناء لسنة المغرب البعدية، ولكنها لم تثبت ولم تصح. فالمسافر يصلي مطلق النوافل، إذا أراد يصلي تحية مسجد، سنة وضوء، قيام ليل، سنة الضحى، فثبت في الصحيح من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح مكة 8 ركعات، ووقع التصريح خارج الصحيح الضحى، فصلى الضحى 8 ركعات وهو مسافر. أما الرواتب فلا تصلى إلا سنة الفجر وسنة الوتر، الله تعالى أعلم. امرأة مضى عليها النصف الأول من رمضان وهي حامل بتوأم، ثم أسقطت أحد التوأمين وبقي الآخر إلى أن ولد حيا، فهل دمها عند إسقاط الأول دم فساد أم دم نفاس؟ دم فساد. المرأة ما دامت حاملا ولم تصبح حائلا فإن الدم الذي ينزل عليها ليس دم ولادة، وإنما الدم الذي ينزل عليها يتردد بين أمرين، إما أنه دم عرق، دم فساد، دم نزيف، يسمى اليوم على ألسنة على الدارج على ألسنة النساء دم نزيف، وإما دم حيض. فبعض الحوامل من النساء يحضن، والعبرة والعبرة بالعادة المضطردة لهذه المرأة، فإن كانت تحيض وهي حامل فتعرض ما ينزل على الحيض، وإلا فهو نزيف، فهي حامل وليست بحائل. إن طلقت فتبقى في العدة ما دام في هنالك جنين في بطنها، وهكذا. وهل تقضي الأيام التي رأت فيها الدم؟ الأيام التي رأت فيها الدم إذا كانت تستطيع الصيام صامت، وإذا كانت لا تستطيع الصيام فحينئذ لها أن تطعم. المرأة الحامل والمرضع لها حظ من الصيام. المرأة في فترة شبابها وقد يمضي عليها العقد والعقدان وما بين ذلك، وحالها يدور مع كونها بكونها حاملا تارة أو مرضعا أخرى، فبالنظر إلى تجدد العذر، أعني حمل رضاعة، حمل رضاعة، حمل رضاعة، ألحقها غير واحد من السلف صحابة وتابعين بالشيخ الهرم والمريض المزمن. أثر ذلك عن جابر وأبي هريرة وابن عباس وجمع من التابعين فيما أسند ابن جرير، ألحقوها بالمريض المزمن وبالشيخ الهرم. أما إذا كانت تستطيع القضاء قضت، فإذا كانت لا تستطيع يجزئها الكفارة، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين وجبة واحدة، لما علق البخاري في صحيحه أن أنسا رضي الله تعالى عنه لما هرب كان يفطر، فكان في آخر يوم من رمضان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم وجبة واحدة. بنت صغيرة عمرها 4 سنوات بسبب مرض سقط جميع شعرها، فنبذها الأطفال وأصبحت لا تخرج من البيت. صلى الله عليه وسلم صبرها، تعلم الصبر وهي صغيرة. في الصحيح أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ابنتي عروس وقد تمعط شعرها، في رواية وسقط شعرها، فاستأذنت استأذنته صلى الله عليه وسلم أن يوصل شعرها، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهذا دليل على أن هذا حق لله وليس كما قال بعض الفقهاء أن الزوجة إن أذن لها بأن توصل وصلت. ولذا كان مع حرسي ومعاوية على المنبر، كان معه شعر يعني باروكة، فأخذه معاوية وهو على المنبر وقال للناس: أين علماؤكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الزور، وحمل ما كان يحمل الحرسي بيده وأراه للناس، فهذا من الزور. فالوصل الأصل فيه المنع وليس الجواز. هل يصح حديث لا يغلب عسر العسرين؟ هذا ليس بحديث، إنما هذا مأخوذ بالاستنباط من قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فعلماء العربية يقولون: المعرف إن كرر فهو هو، والمنكر إن كرر فهو غيره. المعرف إن كرر فهو هو، والمنكر وغير المعرف إن كرر فهو هو. إن مع العسر يسرا، العسر معرف واليسر غير معرف، فلما كرر العسر وكان معرفا ونكر اليسر، والمنكر إن كرر فهو غيره، قال أهل العلم: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. أما رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فليس بذلك. هذا العمل في محل عبايات ضيقة جائز، أحتاج أتأمل السؤال أنا وإياكم. العلة في حرمة العباء ضيقة، في العباء ولا في من يشتري العباء؟ يعني هذه العباءة على فلانة ضيقة وعلى فلانة واسعة، ولا كل الناس أجسادهم واحدة، كل النساء أجسادهن واحدة؟ يعني ضيق العباءة العيب فيه في التفصيل ولا في المشتري؟ وين العيب؟ في المشتري. يعني أنا أقول أنا لا أبيع في محل عبايات، ليش يبيع عبايات ضيقة؟ سؤال غلط، سؤال غلط مش صحيح. لأن العبرة بمن؟ العبرة بالذي يشتري. نفس العباءة ضيق على فلان واسع على امرأة أخرى، فأنت إن رأيت من تشتري عباءة ضيقة جرها، بين لها، ذكرها، خوفها بالله، كما ثبت عند ابن سعد عن أسماء لما أهداها ولدها من قهستان من بلاد إيران ديباج لباس المرأة وكان ناعما فنبذته، فقال لها: يا أماه إنه لا يشف. فقالت رضي الله تعالى عنها: إنه يصف ولا يشف، لكنه يصف. إيش يعني يصف؟ يعني يحجم العورة، يضيق العورة، يبين العورة. فحينئذ أنت تبيع هذه العباءات، من تستخدمه خطأ فالواجب عليك البيان، الواجب عليك البيان. هل من السنة شرب الماء ثلاثا؟ نعم، من السنة أن تشرب ثلاثا، والنبي قال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ. أهنأ، أهنأ للنفس، أن تأخذ حاجتك وأنت غير ملهوف، تعود أن تأخذ حاجتك من طعام من شراب من وطئ للزوجة وأنت غير ملهوف. إذا الشرع هذب الإنسان قبل أن يدخل بزوجه يعني يخفف لهفته بأن يصلي ركعتين حتى يهنأ لزوجته. فلا تأكل بلهفة ولا تشرب بلهفة، كن يعني عندك حلم وأنا حتى في متعتك. الشرع جاء لي يحقق لنا متعتنا. ما فهمت السؤال، ما حكم الزين في النساء في الأسواق؟ ما فهمت إيش الكلمة التي بعدها، ولا أعرف الأنواع من فضل الله علي. طيب، نريد منك نصيحة إلى أئمة المساجد والدعاء من حيث الصبر وحسن الخلق مع المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إنكم لن تسعوا الناس بأخلاقكم، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن بأخلاقكم وبسط الوجه. تسعون الناس ببسط وجوهكم، بالتواضع للناس، ولا سيما من كان شريدا بعيدا، فهذا أحوج الناس إلى رعاية الأئمة، إلى أن يهش وجهه ويبتسم، وإلى أن يحببه وأن يقربه إلى دين الله سبحانه وتعالى. الخلق الحسن له أثر عظيم على المدعوين، ولا سيما الإحسان للناس، ولا سيما الإحسان للناس. فالإحسان للناس وعدم الإساءة إليهم وكسب قلوبهم والجهد على ذلك دون أن نعمل على كسب مواقف عليهم، شعار الموفق كسب قلوب الناس، وليس شعاره أن يكسب مواقف على الناس، أن يكسب قلوبهم. هذا شعار الموفقين من عباد الله الصالحين. هل يشرع الإتيان بالتهليلات العشر عند الجمع بين المغرب والعشاء، ومتى؟ العلماء يقولون حال الجمع بين الصلاتين تصبح الصلاتان صلاة واحدة، فبمجرد ما تنهي صلاة العشاء تقول العشر، ثم تسبح مرة واحدة، تسبح 33 ولا تسبح 66، لأن أوقات الصلوات في حال الجمع بين الصلاتين، الأوقات في السعة والرفاهية 5، والأوقات في الضيق والشدة 3، وفصلنا في هذا طويلا في درسنا في شرحنا على صحيح مسلم. فالجامع بين الصلاتين يسبح 33. عندنا في مناطقنا، والأخ السائل من العراق يقول: عندنا في مناطقنا في الصيف يكثر التراب في الجو، وأحيانا يكون كثيفا كأنه مطر، وأحيانا يقلب الجو من نهار إلى ليل، وأحيانا تصحبه ريح، وأحيانا يكون خفيفا، فهل يشرع في مثل هذه الأحوال الجمع بين الصلاتين؟ الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس من طريق أبي الشعثاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، وفي الرواية الصحيحة التي عند مسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. قال الحافظ في التلخيص الحبير: لم ترد رواية فيها جمع، فيها نفي للجمع بالأشياء الثلاثة: سفر وخوف ومطر. وظفرت برواية أخرجها ابن الأعرابي في معجمه فيها: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. الظاهر أنها فاتت ابن حجر. تأمل معي لفظ الحديث. لفظ الحديث أن النبي جمع من غيره، لو كان الحديث أن النبي جمع بالمطر وبالسفر لما جاز الجمع بغير هذين السببين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما فهواه ومعناه؟ الخوف، السفر، المطر أعذار نموذجية يجوز الجمع بسببها وبسبب من وبسبب ما ساواها بدلالة الأولى أو ما كان أولى منها بدلالة المماثلة أو دلالة الأولى. من الجمود غير المرضي، وهو قول الشافعي عند الشافعية كما قال النووي المجمون، منع الجمع بين الصلاتين بسبب الثلج أو بسبب البرد. قال: جمع النبي بمطر. طيب أبو الشعثاء سأل: لما فعل ذلك؟ لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: أراد أن لا يخرج أمته. يعني الإنسان مثلا في منطقة استوائية ينزل مطر والمطر لا يؤذي ولا يدخل حرج، فلا يجوز الجمع. فمتى وقع الحرج جاز الجمع بأي عذر من الأعذار. لذا حير العلماء العذر الذي وقع من أجله الجمع، وشاء الله أن لا يظهر لنا على وجه فيه جزم. منهم من قال مرض، منهم من قال ريح شديدة، قالوا أقوال كثيرة. والصواب أن أي عذر يساوي بالمماثلة أو كان أشد مشقة من هذه الأعذار الثلاثة فيجوز الجمع بسببه، والله تعالى أعلم. ما حكم الذهب المحلق؟ الذي أرى أن الذهب المحلق حلال، وتكلمت في محاضرة وطولت النفس فيها ولا أريد أن أعيد. هل يصح حديث النهي عن صيام بعد النصف من شعبان؟ وإن صح فما فقهه؟ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث حسن خرجه أحمد وغيره، وفقهه أن من له عادة مضطردة في الصيام ولو كانت في شعبان فله أن يصوم بعد النصف من شعبان. من وجب عليه صيام كالمرأة التي تقضي فتصوم بعد النصف من شعبان. وأما أن يتطوع الإنسان بصيام ما بعد النصف من شعبان من غير عادة سابقة فهذا ليس بصحيح. أخوة ذكور كل منهم يعمل في عمل والكل يعطي المال لأبيهم فهو يتاجر به، وكل شيء باسمه. فهل للبنات إذا مات حق في الميراث؟ مع العلم بأن المال في غالبه مال الذكور. الواجب على الوالد العدل، فقد ثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للوالد أن يأخذ أموال الذكور وأن يحبسها ثم بعد موته ينازع فيها البنات، ينازع فيه البنات. نعم أنت ومالك لأبيك، لكن ليس هذا الحديث على إطلاقه. ذلك أن الأب له نصيب معين من الميراث، فلو كان أنت ومالك لأبيك على إطلاقه لكان هذا النصيب المقدر في القرآن لا معنى له. ومعنى أنت ومالك لأبيك أي أبوك يده مبسوطة في مالك وله أن يأكل من مالك. وأما أن يقال أن المال الذي أعطاه الأبناء للأب فهو له ثم بعد ذلك تنازع الأخوات وأزواج الأخوات في هذا المال فهذا ظلم وهذا ليس من العدل بين الأولاد. الواجب على الأب أن يعدل وأن يخص كل ما أعطاه بقدره، ثم هو يأخذ من جميع أولاده بالمقدار الذي يلزمه، فيكون بمثابة الراعي والمنظم. وقالوا البيان طرد الشيطان، وإحكام البدايات سلامة في النهايات، فالواجب على الوالد أن يضع كل شيء في مكانه. إذا غاب الإنسان عن أهله فترة طويلة، فهل يجوز لإخوته البنات وعماته أن يقبلوه؟ تقبيل الرحم لا حرج فيه، ثبت في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها مرضت، فعادها أبو بكر والدها وقبلها من خدها. فتقبيل الفم يثير الشهوة وهو خاص بالزوجة، تقبيل الفم لا يجوز إلا للزوجة. وما عدا ذلك ما لم تكن شهوة وكانت قبلة شوق ورحمة، كقبلة الرجل البنت الصغيرة التي لا تشتهى أو الولد الصغير، فهذه القبلة لا حرج فيها. قبلة الرحم لرحمه فهذا أمر لا حرج فيه، وأمر ثابت في المنقول، ثابت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هل صح عن عمر أنه قال لا تكتبني عندك في أم الكتاب شقي ولا محرومة؟ أخرج الإسماعيلي بسند جوده ابن كثير في مسند الفاروق، ويذكره المفسرون في سورة الرعد عند قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحو ذلك واكتبني سعيدا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامحو ذلك واجعلنا سعداء، إن كنت قد كتبتنا جهلاء فامحو ذلك وامن علينا بأن تفقهنا في الدين وأن تعلمنا التأويل، لا تحرمنا أن نتأمل كتابك وأن نفهم شرعك، وأن لا تحرمنا من العمل به ومن الدعوة إليه ومن الصبر على الألاقي التي نلاقيها في سبيل نشر ذلك. يا ربنا اجعلنا ممن ينصر دينك وينشر سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما حكم التعامل مع بنات العم وبنات الخالة مع أنهم قد يتعرضوا لحاجات وتقع مكالمات في الهاتف للطمأنينة؟ ليس الأمر سواء. الرحم الخاص عند العلماء كما يقول النووي في شرحه صحيح مسلم له معنيان: الأول من اجتمعت وإياهم وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك اجتمعتم في رحم الأم، خالاتك وأخوالك اجتمعوا مع أمك في رحم الجدة، أعمامك وعماتك اجتمعوا مع الأعمام مع الوالد في رحم الجدة من جهة الأب. والأرجح من هذا القول من يرثهم ويرثوك. المرأة دائما أقرب ذكر يرث، لو أن امرأة قطع عنها الرجال ولم يبقى أقرب ذكر لها إلا ابن عم، فيصبح ابن عمها من رحمها. فإن كانت فقيرة فتجب نفقتها عليه بقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك أي في النفقة. الآية جاءت في النفقة. فحينئذ يجب على ابن عمها أن يرفع مظلمتها وأن يسمع شكايتها وأن يرعاها دون أن يخلو بها ودون أن يمسها، هي أجنبية عنه، لكن يجب عليه ما لا يجب لو كان لها عم حي أو كان لها شقيق حي أو كان لها ولد مثلا. فالرحم الخاص من ترثهم ويرثوك، وهذه صور نادرة قليلة. وما ينبغي أن ننسى في هذا المقام أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمل فقال الحمل الموت، والحمل القريب الذي يدخل ويخرج وليس في دخوله وخروجه ريبة، يدخل ويخرج وليس في دخوله وخروجه ريبة، هذا موت سماه النبي صلى الله عليه وسلم موتا. فهذا يكون عند الحاجات والضرورات في أضيق الحالات، والله تعالى أعلم. هل التسوك يكون باليمين أم بالشمال؟ إن كان التسوك تجملا فيكون باليمين، إنسان مثلا فمه نظيف لا شيء فيه من الأوساخ من بقايا الطعام، أراد أن يتسوق للصلاة، أراد أن يتسوق لتلاوة القرآن، باليمين. إذا كان الفم فيه بقايا طعام يتسوق بالشمال، هذا أرجح الأقوال. إذا قتل الوالد ولده فهل يرث الوالد؟ وأنا أزيد، هل يقام عليه الحد؟ جماهير أهل العلم يقولون الحدود تدرى بالشبهات، والوالد له شبهة ملك في ولده، فعدا المالكية يقولون لو قتل الوالد ولده فلا يقتل به. وصح في ذلك حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بولده، ومعنى يقاد أي لا يقتص، إذ ما أودعه الله في الطبع كما أودعه الله بالشرع، فقد ترك الشرع تحريم بعض أمور لما أودع في طبع الإنسان. فالعلماء يقولون من زنى بميتة لا يقام عليه الحد، لأن صاحب الطبع السليم لا يفعل. من شرب البول لا يقام عليه الحد مع أنه أسوأ من شرب الخمر، لأن الطبع يمنعك من شرب البول الطبع، ولكن النفس قد تألف فتدمن، فجاء الشرع فمنعك من الخمر. فالطبع يمنع الوالد أن يقتل ولده، إثم من قتل ولده عند الله أعظم من إثم من لم يقتل من قتل بعيدا عند الله يوم القيامة. أما في الدنيا الذي يقتل ولده عند جماهير أهل العلم وهو القول الراجح بناء على الحديث لا يقاد به، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، والوالد له شبهة ملك في ولده. هل يرث؟ لا، لا يرث. قاعد عند العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لو ترك الولد حتى مات يرث منه، لكن لما تعجل قتله فلا يرث منه، فلا يرث منه. فالوالد الذي قتل ولده فلا يرث، لا يرث ابنه. مسألة في الطلاق تحتاج إلى استفصال واستفسار، فأحيل في مسائل الطلاق إما على القضاء أو على تسأل مباشرة. هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أب زوجته، زوجة أب الزوجة؟ هذا الظاهر مما على، هذا الظاهر مما على، والله تعالى أعلم. هل يوجد سنة قبل العصر؟ نعم، ثبت عند ابن خزيمة من فعله أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل العصر، وعند ابن خزيمة من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. ما حكم الجماع والصلاة في وقت استحاضة المرأة؟ المرأة المستحاضة يتمتع بها، والمستحاضة ليست كالحائض، المرأة التي عليها نزيف تتوقع، ولو حصل وطء بإيلاج فلا حرج، الممنوع الوطء وطء الحائض، وما عدا وطء الحائض فمباح. طواف الوداع في العمرة هو واجب؟ لا يوجد طواف في العمرة للوداع، لما ثبت في حديث جابر الطويل الذي في صحيح مسلم، وفيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. والطواف الوداع ليس من مناسك الحج والعمرة، ولذا أجمع أهل العلم أن الحائض والنفساء ليس عليها طواف وداع ولا بدل عنه. وأمره صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف في الحج، إن وفقت أن تطوف في كل وقت في الذهاب والمغادرة فلا أحد يمنعك، لكن لا تخصصه ولا تنوي أن يكون طواف وداع. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهر. فالإنسان إذا أراد أن يطوف ويغادر لا حرج، لكن لا تجعله طواف وداع. فالطواف لا يوجد له وقت كراهية، بل الصلاة في مكة المكرمة لا يوجد لها وقت كراهية، فيجوز لك أن تصلي ما شئت، يجوز لك أن تصلي ما شئت، والله تعالى أعلم. كيف الجمع بين الأحاديث التي يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الفخذ، وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه عند الصحابة في غير حادثة؟ قال الإمام البخاري أحاديث الفخذ ليست بعورة أسند، وأحاديث الفخذ عورة أحوط. فالبخاري رحمه الله قال الأصح أن أحاديث الفخذ ليست بعورة، إذ هي ثابتة في الصحيحين، وأما يجره غطي فخذك فإن الفخذ عورة فهذا تكلم فيه أهل العلم، والراجح أنه حسن. ويبدو لي أن كشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أمن الفتنة، وهو بين خاصة أصحابه، وهو في موطن لا ينافي المروءة العرفية، فلم يكن بين الناس. ويمكن أن يقال أن النبي لما كان في بستان في نوع استجمام وأخذ حظ النفس، فكان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ودخل، واستأذن عمر فدخل، ثم لما أراد أن يستأذن عثمان فستر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه وقال إن الملائكة تستحي من عثمان. يمكن أن يستنبط من هذا أنه يجوز في النزهة التوسع ما لا يجوز في غيره، يجوز التوسع ما لا يجوز في غيره. فلم يرد أن النبي كشف فخذه أمام محفل من البشر وأمام جماعة من الناس، وإنما كان بين خاصة أصحابه صلى الله عليه وسلم. أنا رجل تاجر وكثيرا ما أسافر، فأجد بعض الناس يقولون لي اجلب لنا كذا، اجلب لنا كذا من الملابس والأجهزة وأي شيء آخر، فهل يجوز لي أن أربح منهم؟ إن استأمنوك فالأصل في اليد الأمانة، والأصل لا تربح. شقيق قال لشقيقه، جار قال لجاره وهو ماشي للسوق اشتري لي كذا، جارة قالت لجارته اشتري لي كذا، فلا يجوز أن تربح عليها. لماذا؟ لو سرقت هذا، لو سرق هذا الغرض أو تلف في حادث، فلا تعود عليها بأخذ المال مرة أخرى، فهي لا تغرم، والذي لا يغرم لا يغنم، ومن قواعد الفقهاء الغرم بالغنم. لكن إذا كنت تاجرا ويتعامل معك على أنك تاجر وعلى أنك تغرم إن سرق أو تلف أو ما شابه، فلك أن تربح، لك أن تربح إلا من خواص خواصك. فقد أسند أبو نعيم في الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال ليس من المروءة الربح على الإخوان، ليس من المروءة أن تربح على إخوانك. والله تعالى أعلم. هل يقف المؤتمر في الشوط السابع على المروة ويهلل ويدعو كباقي الأشواط؟ لا لا، أن تدعو قبل أن تتطوف بين الصفا والمروة قبل الوقوف، فأن تبدأ من الصفا وتنهي بالمروة في الشوط السابع، تبدأه من الصفا وتنهي عن المروة. فإذا انتهيت من الشوط فلا يوجد شوط ثامن حتى تدعو، لا يوجد شوط ثامن حتى تدعو. الناس في ذكرهم على الصفا والمروة يخطئون، وقل منهم من يصيب السنة. السنة كما ثبت في حديث جابر أن تحمد الله وأن تكبره ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم ترفع يديك وتدعو، وأن تنظر للكعبة، وبعد أن تفرغ من الدعاء وادعو بما شئت تنزل يديك ثم ترجع فتحمد وتكبر وتعيد الأذكار، فلما تفرغ من الذكر ترفع يديك وتدعو مرة ثانية، ثم تنزل يديك وتبدأ بالدعاء وبعد أن تفرغ وتبدأ بالذكر، وبعد الفراغ من الذكر لا دعاء، وبعد الفراغ من الذكر في المرة الثالثة لا تدعو، ثم تتحول إلى المروة وعلى المروة تفعل ذلك. يقول أئمة الهدى من أسرار قول العبد وهو على الصفا والمروة لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، أن أول تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصفا، لما جمع الكفار ودعاهم للإسلام بالتوحيد فكذبوا وقالوا له تبا لك، والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فبقي هذا الذكر الذي فيه نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، بقي ذكرا خالدا على الصفا والمروة يقال إليه الدين. فالدعاء يكون قبل الشوط لا بعده. بعض المعتمرين حينما يصل إلى مكة ويذهب للفندق الذي سينزل فيه فإنه يغتسل ويجدد نشاطه، ولكنه يستخدم الشامب الموجود في الحمامات، وهذا الشامب يحمل رائحة، فهل يكون عليه كفارة؟ لا كفارة عليه، واحتياطا تجنب كل ما له رائحة طيبة. احتياطا تجنب كل ما له رائحة طيبة. خذ معك صابون لا رائحة فيه. بعض الناس يرى أن المكان الذي فيه المسجد في ذي الحليفة والذي يحرم منه الناس ليس هو المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين. في البخاري أن جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أيضا في الصحيح أن ذلك كان مناما، فقال له يا محمد صلي ركعتين فإنك بالواد المقدس. المسجد اليوم على طرف الوادي، اليوم المسجد على طرف الوادي، فمن تعداه فصلى في بطن الوادي فهذا أقرب للسنة. والأداء في المسجد يجزئ وفي خارجه يجزئ. من أراد أن يصيب السنة فليصلي في بطن الوادي. وكان شيخنا رحمه الله لما يتجاوز الجسر الموجود اليوم قليلا كان ينزل ويصلي الركعتين ويقول هذا أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المسجد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.